أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذه الآية كما قدمنا قبل ذلك آية القصاص، أمر الله عز وجل بالقصاص في القتلى وأيضا بما دون ذلك كما جاء في سورة المائدة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهنا أمرنا بالقصاص في النفس وما دون النفس، وأخبرنا في هذا الحياة للناس والعيش للناس حين يطمئن الإنسان على نفسه، إن ما فيش حد هيتعرض له بأذى، وإلا فلو تعرض سيقتص من هذا الإنسان بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى، فيخاف الإنسان المعتدي من جرمه لأنه سيعاقب على ذلك، وأيضا يأمن الإنسان الضعيف إنه مش هيضيع حقه يوما من الأيام. كتب عليكم القصاص بمعنى فرض عليكم القصاص على شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، أن الإنسان الظالم يسلم نفسه للقصاص، وأن الإنسان المجني عليه أنه يأخذ حقه لا أزيد من ذلك. هذا الفرض الذي فرض الله سبحانه تبارك وتعالى: ألا تتجاوزوا في القتل، ألا تظلموا، ألا تعتدوا، يقتل القاتل ولا يقتل غيرهم. ولذلك هنا يقول ربنا سبحانه: كتب عليكم القصاص، فقالوا: مكتوب في اللوح المحفوظ ذلك، وأظهره الله عز وجل لكم في كتابه حين شرعه لكم. وإن كان أمر بالعفو ودعا إليه، فالإنسان المجني عليه مخير إذا كان حيا وقطع منه عضو من الأعضاء بين أنه يقتص من ظالمه فيقطع هذا العضو منه، أو أنه يعفو ويطلب الأجر من الله سبحانه على ذلك. كذلك أهل القتيل لهم أن يعفوا ويأخذوا الدية أو يعفوا على لا شيء، ولهم أن يقتصوا من هذا الإنسان القاتل. يبقى كتب عليكم القصاص، وكأن القصاص مأخوذ من قص الأثر، من قص الأثر، اقتصاص الأثر من القصاص، الإنسان الذي يتبع الأثر، يشوف إنسان مشى في طريق، شوف الأثر بتاعه ماشي منين، مشى خلفه، فكأنه يتتبع هذا القاتل في الذي صنع فيصنع به كما صنع، فسماه الله عز وجل قصاصا. ومنه قص الشعر وحلق الشعر، معنى إزالة الشعر بالكلية. قص الشعر تتبع الشعر، الشعر طويل أصوين أصو منه، فهذا القص التتبع. فهنا القصاص تتبع القاتل فيما صنع في سبيله هذا، فيفعل به كما فعل هذا الإنسان الجاني. القصاص يقول لنا العلماء أن الله سبحانه تبارك وتعالى فرض على أهل القتيل شيئا وفرض على القاتل شيئا. إيه الفرض اللي على أهل القتيل؟ الفرض ألا يتجاوزوا، ألا يعتدوا، يقتلون قاتلهم. طيب وليه هذا بيذكره؟ إن أهل الجاهلية كانوا يعتدون على الظلم، الإنسان الذي ظلم يقوم يظلم، وكان عادتهم كذا، يقول لك: ومن لا يظلم الناس يظلمه، ما يعيش مظلوم يعيش ظالم، لا خليني ظالم. فكان العادة كذا، إن اللي يقبر على حد يعملها، هذه طبيعة الجاهلية غابة، القوي يفعل ما يريد. فجاء الإسلام منع، أحكم الأحكام الشرعية، فلجم هذا الإنسان القوي، لا مش بمزاجه تعمل كل حاجة عايزها، أنت محكوم بسياج هذه الشريعة، ستعتدي سيفعل بك كما فعلت بهذا الإنسان الذي اعتديت عليه. فالفرض على أهل القتيل أنهم لا يتجاوزون، لا يعتدون. الفرض على الجاني أن يسلم نفسه لحكم الله سبحانه، هذا فرض عليكم
كتب عليكم القصاص. كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل كما قدمنا، يمكن يحتقرون الإنسان القاتل، فلان القاتل ده ملوش قيمة في أهله، لا لا ده احنا حنودع هذه القبيلة، حنقي أحسن واحد فيهم ونقتل هذا الإنسان. فحرم الإسلام ذلك، لا تعتدي إلا على من اعتدى عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى هنا الجزاء من جنس العمل، ولا يكون لاعتداء على غير المعتدي، إنما يكون القصاص من هذا الإنسان المعتدي. وجاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه التحذير من أن الإنسان يعتدي على إنسان آخر، أو أنه يرجع لأمور الجاهلية، الحقد بتاع الجاهلية والعداوة والبغضاء اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ذحل الجاهلية وذحول الجاهلية، بمعنى العداوة والبغضاء والحقد الذي كان في الجاهلية. فجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل في حرم الله. أعتى الناس يعني أشد الناس ظلما عتوا جبروتا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. من هذا قال ذكر قتل إنسان في الحرم، في حرم الله عز وجل، في بيت الله الحرام، في مكة، في مزدلفة الحرم، مكة ومنى ومزدلفة هذا الحرم، فيقوم يتجاوز ويقتل بداخل الحرم، هذا أعتى الناس على الله، أشد الناس جرما واستحقاقا للعقوبة. مين كمان؟ قال أو قتل غير قاتله، أو قتل غير قاتله، هذا أشد الناس جرما. الذي قتل فلان قتل منكم، ليه تقتل إنسانا آخر؟ إذن بهذا الإنسان الآخر هذا من أجرم الناس، الذي يترك القاتل ويقتل سيد القبيلة أو شيخ القبيلة أو زعيم القبيلة بدل القاتل الذي قتل، يقتله ظلما وعدوان. والثالث قال أو قتل بذحول الجاهلية، بذحول الجاهلية يعني بعداوات الجاهلية، كانوا في الجاهلية يثأر بعضهم بعض، فلما دخلوا في الإسلام بدأ البعض يحرش بينهم ويذكرهم بما كان في العداوة في الجاهلية. وكان أكثر الناس تحريشا كانوا اليهود، اليهود يحرشون بين المؤمنين، ولذلك كادوا يعيدون حرب اللي كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية، كادوا يعيدونها في الإسلام مرة ثانية. خرج واحد من اليهود على المسلمين فوجدهم متحابين، يكلم بعضهم بعض الأوس والخزرج، فإذا به يتغيص ويشتد حنقه ويقول إنه وصل الأمر الإسلام ألف بينهم، العداوات اللي كان في الجاهلية نسوها، فإذا بهم يسير بينهم ما كان في الجاهلية، فأرسل بعض الناس يغنيهم ويقول لهم بعض أشعار اللي كانت في الجاهلية، اللي قالها الأوس على الخزرج واللي قالها الخزرج على الأوس. فلما قالوا ذلك تذكروا ونسوا، والإنسان يجي عليه أحيانا الغيظ والغل ينسيه دينه، ينسيه الإسلام بيأمر بإيه وبينهى عن إيه، نسوا اللي قاعدين إحنا عملنا كذا، لا إحنا عملنا كذا، قام الأوس والخزرج طيب موعدنا كذا، نطلع برا المدينة وهاتوا جيشكم وهنجيب جيشنا. نسوا إن الإسلام جعلهم إخوة متحابين، أضر هذا اليهودي اللعين أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء. فلما كادوا وتواعدوا أن يخرجوا علشان يقتتلوا، بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالله سبحانه، وأن ربنا جعلكم ألف بين قلوبكم، إيه اللي انتوا فعلتوه هذا؟ رجعت الجاهلية مرة ثانية، فإذا بهم يبكون ويعانق بعضهم بعضا ويعتذر بعضهم لبعض عما كانوا فيه. يبقى الإنسان المؤمن لا يدفعه الحنق والغيظ إنه يرجع للجاهلية، يرجع الغضب بتاعه يدفعه للثأر لأشياء كانت في الجاهلية، لا، ولكن من تاب تاب الله عز وجل عليه. فإذا رجع الإنسان لأمر الجاهلية كان من أعتى وأفسد الناس عند الله، واستحق أشد العقوبة من الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد روى مثله ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديثا طويلا فيه فوائد. يقول ابن عمر: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بنو بكر رهط من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان. في الجاهلية كان الناس يتحالفون على الحق، يتحالفون على الباطل، يتحالفون على الظلم، يتحالفون على نصر المظلوم، أي أحلاف كانت موجودة في الجاهلية. فلما جاء الإسلام في أول الإسلام كانت خزاعة حلفا للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. خزاعة مسلمهم وكافرهم كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم. بنو بكر لا، كانوا مع أبي سفيان في حنقهم وعداوتهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فكانت بينهم موادعة أيام الحديبية. الحديبية دي كانت سنة كام؟ كان سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعتمر في ذي القعدة من سنة 6 بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. فلما خرج ووصل لهذا المكان اسمه الحديبية قرب مكة، الحديبية هذا في الحل وجزء منه في الحرم، فإذا بالكفار يصدون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعونهم. قصة طويلة ذكرناها قبل ذلك. وبعدين حصل صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الجاهلية وبين أهل مكة على أنه ما يعتمرش، ما تدخلش مكة هذا العام. بعد ما قرب من الحرم، لا لا، ما انتش داخل هذا العام، تعال لنا السنة الجاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقنا للدماء وافق عليه الصلاة والسلام ورجع عليه الصلاة والسلام. حصل صلح بين الكفار وبين النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيه ظلم للمسلمين، ولكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم حقنا للدماء ورجع عليه الصلاة والسلام. فكان من ضمن هذا الصلح من البنود أنه يحصل دخول من هؤلاء لهؤلاء، ومنها ترجع التجارة مرة تانية من مكة للمدينة، ويذهب هؤلاء لهؤلاء، ويكون في أمان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. وفى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أبو سفيان ومن معه؟ أهل الجاهلية لا دين عندهم، لا أمان عندهم أصلا، مهما يعطي العهود هو أول من يغدر وأول من يخون إذا استطاع إلى ذلك سبيل. فلذلك خانوا، ما لحقوش، سنة ونص سنتين بدوا بالخيان. حصل إيه فيها؟ كانت خزاعة حلفة للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا عايشين فين؟ كانوا عايشين هناك قرب الحرم، وبنو بكر هنالك أيضا قريبين من الحرم. خزاعة أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم، بنو بكر أحلاف لأبي سفيان. بنو بكر نفترض أنهم يلتزمون ما التزمه أهل الجاهلية، أهل مكة يلتزم بها بنو بكر، لا ما التزموش بها، وذهبوا لأهل مكة استأذنونهم إن عايزين نقتل خزاعة، سيبونا عليهم وكأنكم ما تعرفوش حاجة، قالوا احنا ما نعرفش، روحوا اقتلوهم واعملوا. هذا الحلف اللي كان بينهم وبينهم والمعاهدة اللي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفوا بها، وسرعان ما هادت بنو بكر على خزاعة. خزاعة آمنة مش دارية بحاجة، ولا هؤلاء يبيتونهم، دوم عليهم بالليل قتلا لهم في الحرم، قتلوهم في الحرم. هنا خانت قريش وخان العرب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت خزاعة تستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء عدوا علينا وبيتونا بالليل، ونحن ركع وسجد كنا بنصلي بالليل، جم علينا وقتلونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرتم، أي نصركم الله سبحانه، وأمر المسلمين وخرجوا، ففتحت مكة في هذا العام، كان في العام 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم. العهد اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم كان 10 سنوات، 10 سنوات، يعني من سنة 6 لسنة 16، ولكن من سنتين 2 وكانت قريش وبنو بكر يخونوا النبي صلى الله عليه وسلم ويغدرون في هذا العهد. فكانت النتيجة نصر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، مصداقا لقوله سبحانه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة عليه الصلاة والسلام. لما دخلها وفتحت أسند ظهره إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام وقال: كفوا السلاح، كفاية، ما تقتلوش أحدا إلا قبيلة خزاعة بس، ينتصروا من هؤلاء الذين قتلوهم وهم يصلون؟ قال كفوا السلاح إلا خزاعة عن بكر. بنو بكر الخونة الخداعون الغدارون قال لا يكف. مين اللي يقاتلهم؟ يقاتلهم هؤلاء أولياء القتلة من بني خزاعة، لغاية ما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه بلغ القتل أن واحد من هؤلاء المسلمين قتل رجلا بداخل الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الحرم حرام عن أمر الله، أي بأمر الله سبحانه، لم يحل لمن كان قبلي ولا يحل لمن بعدي، وإنه لم يحل لي إلا ساعة واحدة، وإنه لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاح. جعله الله عز وجل كما قال في كتابه حرما آمنا، حرما آمنا لا يشهر فيه السلاح، لا يشهر فيه السيف ولا السلاح بداخل الحرم، ولكن ما يكون من قتال ولا غيره يكون خارج الحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يختلى خلا ولا يعضل شجره ولا ينفر صيده. حرم آمن، آمن، كل شيء فيه أمان. كانوا في الجاهلية إذا وجد الإنسان قاتل أبيه أو أخيه في الحرم يتركه، ولكن نسوا لشدة عداوتهم للإسلام تناسوا هذا الشيء فقتلوا خزاعة في الحرم. فلذلك أحل الله عز وجل الحرم ساعة من النهار للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه، ثم رجعت حرمته مرة ثانية. وذكر هذا الحديث وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية، أو قتل لذحل الجاهلية. وقلنا ذحل الجاهلية معنى العداوة والبغض، يعني كأنه يتذكر ما كان في الجاهلية فيريد أن يعيده في الإسلام، فيحصل القتل بين الناس بعد ما جاء الإسلام وجعلهم إخوة متحابين في الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الشعبي وقتادة وغيرهما إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان، كان فيهم بغي، ظلم، ظلم، وكذلك كل إنسان فيه بغي فيه شعبة من الجاهلية. قال فكان الحي إذا كان فيه عز ومنع فقتل لهم عبد، قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرا. الظلم والعدوان، إن قبيلة قبيلة أخرى، عبد من هذه القبيلة الأخرى قتل عبدا من هذه القبيلة، تيجي القبيلة اللي فيها القتيل عبد يقول لا مش هنقتل العبد، حنقتل واحد شريفا من هذه القبيلة، الحر اللي في هذه القبيلة سنقتله. ليه تقتل غير القاتل؟ لذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ويقولون أهل الجاهلية كان يقولوا إيه؟ القتل أوقى للقتل، أو القتل أنفى للقتل. فنزلت الآية ولكم في القصاص حياة أجمل مما كانوا يقولونه لغة وبلاغة وفصاحة وحروف واختصار، كما سيأتي بعد ذلك في هذه الآية. فقال الله سبحانه ينهى عن البغي، قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، وقال ولكم في القصاص حياة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.